أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى حلقة جديدة مع التوحيد. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن السؤال ما زال قائما بإذن الله تعالى، كيف ننفع أمواتنا؟ نذكر، وكنا قد توقفنا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني دعني أكرر تكرارا مرارا وتكرارا شكري لك أستاذ أسامة على أن أتحت لنا فرصة هذا الحوار، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي القائمين على هذه القناة خير الجزاء. الحقيقة إحنا ما زلنا بنتكلم في الموضوع دوت، كيف ننفع أمواتنا بإذن الله عز وجل. الحقيقة إحنا بنتكلم عن العلاقة بين الأحياء والأموات. في علاقة شئنا أم أبينا بين الأحياء والأموات. العلاقة دي كتير من الناس عكسها، جعل إن هو لما يكون هو عايز حاجة يروح للأموات ويطلب منهم الحاجة دي. هو مريض يطلب ده من الأموات، هو عايز ولد، عايز ينجح في الدراسة، عايز أي حاجة يقوم يسأل الأموات. إحنا بينا بطلان هذا الكلام، وأن هذا الكلام مخالف لشرع الإسلام ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الشرع جاء بعكس هذا، إن الحي هو الذي يستطيع أحيانا أن ينفع الميت. وكان السؤال الذي طرح علينا كثيرا: طيب أنا لو مات لي حد حبيب وغالي علي، كيف أنفع هذا الإنسان؟ هل أقدر أعمل حاجة أنفع بيها الإنسان ده؟ وجدنا إن كتير جدا من المسلمين بيفعلوا أمورا كثيرة يعتقدون فيها أنها تنفع أمواتهم، وهي في الحقيقة لا تنفع هؤلاء الأموات ولا تنفع الأحياء. لذلك بينا في الحلقات الماضية، والموضوع يمكن استطال أو طال بنا قليلا، ولكن لأن الموضوعات كلها لها شجون، يعني كل موضوع بنتكلم فيه بنجد
له تفاصيل.
له تفاصيل، نعم. بينا أمور كثيرة، اتكلمنا عن الرحلة من أول الإنسان ما يكون في النزع، قلنا لما تخش عليه وهو قبل أن يعني تخرج الروح تلقنه الشهادة، تقول له قل لا إله إلا الله، فإذا خرجت روحه تغمض عينيه وتدعو له وتشد لحييه وتنهى أهله عن الصراخ والعويل، وتدعو الناس للصلاة الاجتماع لصلاة الجنازة عليه، وتكثر عدد المصلين إذا كانوا 100، فإن لم تستطع فلا يكونوا أقل من 40، ثم تسرع بالجنازة وتقف عند الدفن، يعني لما تدفن ما تجريش، استنى شوية عند القبر، كما قال عمرو بن العاص: مقدار ما تذبح جزور ويقسم لحمها. تدعو له بالتثبيت كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وتدعو له في صلاة الجنازة. وبينا بعض الآثار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وتدعو له عند زيارة المقابر، وتدعو له بشكل عام. وبينا موضوع قضاء الدين عن الميت، وموضوع العبادات البدنية. حضرتك طرحت علينا سؤال: طب العبادات البدنية نعمل فيها ايه؟ قلنا ان الصلاة لا يجوز للإنسان ان يصلي عن إنسان، لان الشرع فتح باب الرخصة في هذا الباب، ولم توجد حالة الا وقد رخص لها الشرع ان تصلي على وفق ما تستطيع. فلا يجوز للإنسان أن يصلي، الحي لا يستطيع أن يصلي عن الحي، وكذلك الحي لا يستطيع أن يصلي عن الميت. فإذا مرض إنسان مرضا شديدا ومات في هذا المرض وكان عليه صلاة لم يصليها، هل يجوز لي أنا ابنه أو بنته أو ابنها أو بنتها إن أنا أصلي عن هذا الميت؟ أقول لا، ما ينفعش، هذا لا يحل، وهذا الإنسان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم ترقينا إلى الصيام، قلنا طب الصيام، قسمنا الصيام إلى درجتين، قلنا صيام النذر، وهذا يجوز أن يؤدى عن الإنسان، يعني واحد أبوه مات وكان قد نذر أن يصوم وقتا ما، يوم يومين أسبوع شهر، يصوم عنه إذا استطاع أن يصوم. إذا لم يستطع فليكفر عن هذا كفارة اليمين. أما صيام الفريضة، واحد مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يصومها، أو امرأة ماتت وعليها أيام من شهر رمضان لم تصومها، هل يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها؟ قلنا لا، لا يجوز لهم أن يصوموا عنها، وإنما يكفروا عن هذه الأيام التي أفطرتها أو التي أفطرها بإطعام مسكين
عن كل يوم.
وبينا في هذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ارتقينا إلى موضوع الزكاة، وبينا أن الزكاة حق الله عز وجل في المال، وأنه لا يسقط بالتقادم، وأن أولياء هذا الميت لو علموا أن أباهم لم يكن، أو أن صاحب المال هذا لم يكن يؤدي الزكاة، فيجب عليهم أن يؤدوها. وتكلمنا عن الحج، وقلنا أنه يجوز أن يحج الإنسان عمن مات، كما أنه يجوز أن يحج عنه في حياته.
نعم، غير المستطيع.
نعم، يجوز أن يحج عنه بعد موته. وتكلمنا عن الوصايا، أن الإنسان إذا مات قبل بقى من أسم الميراث، مش الراجل مات. الغريب أن في أحيانا بيحصل أن الشخص يموت وتاني يوم تجد أولاده بيتخانقوا على الميراث، شيء عجيب يعني، سبحان الله العظيم. كأن هذا الموت ليس بواعظ، وكأن يعني ما رأوه من فقد هذا الأب أو هذه الأم لم يؤثر في القلوب. نقول لهم قبل ما تتخانقوا على الميراث، الأول في حقوق في هذا المال، يجب أن تؤدى هذه الحقوق، وننظر إذا كان على هذا الإنسان دين يجب أن يؤدى هذا الدين عن الميت. إذا كان هذا رجل أوصى بوصية، يجب إنفاذ وصيته. إذا كان هذا الإنسان لم يحج، فيجب عليكم أن تحجوا عنه. ثم تكلمنا عن ما يفعله الولد الصالح من أعمال تنفع الآباء. وقلنا أن أنت ابنك لو حفظ القرآن ده ينفعك أنت وأنت حي، وإذا مت ينفعك عمل ولدك من الأعمال الصالحات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل
من كسبه.
وقفنا في آخر حاجة تكلمنا فيها الحلقة الماضية، موضوع رد المظالم إلى أهلها.
نعم،
وجدنا أن الموضوع يعني له شجون وله يعني أثر ينبغي أن يبين للناس، لأن هذه الدنيا اللي احنا عايشينها لا تخلو من أن يتظالم الناس فيها. يعني إحنا طول ما إحنا عايشين يحصل بيننا احتكاك، يحصل بيننا معاملات، هذه المعاملات بين الناس لا تخلو من أن يتظالم الناس، إن واحد ياخد أكتر من حقه من التاني. هذه المظالم ينبغي أن ترد في الدنيا، وينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مظالم العباد، وألا يلقى الله عز وجل وفي رقبته مظلمة لأحد. ليه؟ لأن القاعدة اللي ينبغي على الكل إن هو يبقى عارفها كويس جدا ويحفظها ويقر بها، إن الدنيا دي ما فيهاش حق بيضيع. يعني هذه الدنيا ما فيش حق فيها بيضيع أبدا، وكل صاحب حق لابد أن يستوفي حقه، كل صاحب حق لابد أن يستوفي حقه. وإذا كان الإنسان في الدنيا عنده مقدرة على ظلم الناس، نقول له: اعلم أنك إن ظلمت ما ظلمت فسوف يأتي اليوم الذي ترد هذه المظالم إلى أهلها. الإشكال فين بقى؟ الإشكال إن أنت هتأتي في يوم لا درهم فيه ولا متاع.
نعم،
كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا متاع. قالوا: فكيف القصاص يومئذ يا رسول الله؟ يعني الراجل ده خد مني 100 جنيه بدون وجه حق، أنا هاجي يوم القيامة أشوف الراجل أقول له: اديني يا عم 100 جنيه بتاعتي، هاخدها منه. فالناس بيقولوا له: طب ازاي يا رسول الله، ما فيش فلوس، هيديني فلوس ازاي؟ قال: القصاص يومئذ بالحسنات والسيئات. يبقى الموضوع بقى ساعتها مش هيبقى موضوع مال، ولا موضوع واحد شتمني او تطاول علي او اساء الي. الناس احيان كتيرة جدا ممكن يبقى عنده يعني ما عندوش سقف.
نعم،
لمظالم الناس
لا حدود.
يعني ممكن يظلم ويظلم 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 ويظل يظلم، سبحان ربي العظيم، كأن هذا الإنسان مش في دماغه أبدا إن هو هيقف بين يدي الله عز وجل في يوم من الأيام، وكل من ظلمه سيسترد حقه منه. فيك إنسان ممكن بكلمة واحدة يقول قولة عظيمة جدا تهلكه يوم القيامة وإن عمل ما عمل من الأعمال الصالحات. انت بتشوف ناس وهي بتتشاتم في الطريق, ممكن واحد يقول لواحد كلمة, هذه الكلمة يقام فيها الحد. يعني هذه الكلمة لو أننا في مكان يقام فيه شرع الله عز وجل, ممكن واحد يشتم واحد كلمة بأمي يا ابن كذا, لو أننا في مكان يقام فيه شرع الله عز وجل لحد هذا الرجل 80 جلدة. يعني ممكن خناقة بين اثنين لو إنك سجلتها وأحصيت كل واحد عليه كم عقوبة, تجد كل واحد عليه يجي 10,000 جلدة من كتر السب والشتيمة والتطاول والمبالغة في الشتيمة. وبعدين الناس بتخترع شتائم, يعني الشتائم بتاع الزمان اللي هي كانت قبيحة ما بقتش قبيحة دلوقتي. ليه؟ لأن القبح زاد وبقى الأمر أصعب وابتكار واختراع الإهانات صار أعظم.
نعم.
أقول له يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا, يقول لك إيه يعني قلت إيه يعني إيه كلمة وخلاص, يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. لذلك الكلمة التي ختمنا بها حديثنا الحلقة السابقة قلنا إن الاجتهاد في العبادة, الاجتهاد في العبادة مع سوء الخلق لا ينفع صاحبه, الاجتهاد في العبادة مع سوء الخلق لا ينفع صاحبه, والقصد في العبادة مع حسن الخلق ينفع صاحبه. يعني لو أن إنسان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعمل عمرة وبيفعل ما يفعل من الأعمال الصالحات ولكنه إنسان صليط اللسان يتطاول على الناس ويسيء إليهم أو يتعدى على حرمات الناس, عنده شوية قوة فيقوم يتطاول على الناس ويضرب ده ويهزأ ده ويعمل ويسوي, هذا الإنسان إذا جاء يوم القيامة بهذه المعادلة عنده حسنات كالجبال وفي مظالم فرقته, لما تحصل المقاصة يا ريته هيخسر حسناته بس, ده هيتحمل من سيئات الناس كما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع, المفلس معهوش فلوس. قال ليس ذلك ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح في النار. لذلك إحنا في ظل الانفلات الأخلاقي اللي إحنا بنعيشه في بلدنا في الفترة ديت ينبغي أن نذكر المسلمين بأن يتقوا الله عز وجل في مظالم العباد وأن يتقوا الله عز وجل في أموال العباد وأن يتقوا الله عز وجل في أعراض العباد. الشتيمة اللي أنت تشتمها دي مش هينة, تشتم واحد يا ابني كذا, هذه الكلمة غالية وهذه الكلمة أنت تعرف قيمتها وتعرف عظمها إذا وقفت بين يدي الله عز وجل, لأن الأمر عظيم. أنت إذا سببت إنسان بأمه سبة يفهم منها أن أمه فعلت الفاحشة أو فعلت الزنا, أنت بهذا تكون مدانا جنائيا. يعني نحن لو في بلد يقام فيه شرع الله هذه الجريمة جنائية, يعني هذا الإنسان يتاخذ يترمي في السجن ويجلد 80 جلدة,
يحد
نعم. يحد الحد 80 جلدة. فكيف يعني إنسان, أنا بقول لك ممكن في خناقة واحدة تسمع 50 شتيمة. طب هذا الكلام إذا مر في الدنيا والله لن يمر بين يدي الله, والله لن يمر بين يدي الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى شاتان ينتطحان فقال أتدرون فيما ينتطح هذان, بينطحوا بعض في إيه؟ قالوا لا يا رسول الله, طبعا لا طبعا لا, معزتين ولا خروفين بينطحوا بعض, احنا مالنا؟ قال لهم عارفين دول بينطحوا بعض في إيه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ولكن الله يعلم وسيقضي بينهم يوم القيامة.
نعم.
قال حتى تسأل الشاة, حتى يمتص الشاة الجلحاء من شاة القرناء.
نعم.
شيء عجيب, حتى يقتص. أنا عايز أقول لكل مظلوم, أقول لكل مظلوم, كل من ظلم أو اعتدي على حقه, أقول له والله لن يضيع حقك, والله لن يضيع حقك, هذا لابد أن ستوفى هذا الحق, إذا لم توفاه في الدنيا فستوفاه بين يدي الله عز وجل. حتى يقتص للشاة الجلحاء اللي هي ملهاش قرون من الشاة القرناء اللي ليها قرون, يعني شاية ليها خروف ليه قرون وخروف ما لوش قرون. الخروف ابو قرون ده شايف نفسه شوية
نعم
وعمال ينطح المسكين التاني غلبان اللي ملوش في قلة الادب وملوش في المشاكل وملوش في الاذى وما يعرفش يتخانق. فقليل الادب ده عمال يقل ادبه عليه. هيقتص لي يوم القيامة والله العظيم هيقتص لي يوم القيامة وهياخد حقه تالت ومتلت حتى ان ضاعت الحقوق في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر
فاقضي له
فاقضي له فمهما قضيت له من شيء بغير حق فانما هي جمرة من النار اقضيها له.
نعم.
يبقى مش معنى ان انت عرفت تستف ورق وتقدمه للقاضي وتاخد حاجة مش بتاعتك بقت بتاعتك. لا والله ابدا والله ابدا والله ابدا. مش معنى ان انت عرفت تجيب شهود زور وتاخد حاجة مش بتاعتك تبقى بتاعتك. والله مش بتاعتك. وهياخد المظلوم ده هياخد حقه منك وهياخد حقه منك على رؤوس الاشهاد وهياخد حقه منك بالغالي بالغالي
حسنات.
بالحسنات والسيئات حتى لو فلست بالحسنات بتاعتك برضه هياخد حقه منك هيتاخد من سيئاته ويتحط على. شوف بقى شوف يا اخي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الملك الحق العدل جل جلاله. انت متخيل الاهانة قد ايه الاهانة قد ايه انك بتاخد من سيئاته يعني المعاصي اللي عملها انت تشيلها المعاصي اللي هو عملها. يعني الراجل ده ليه حسنات وليه سيئات فالراجل ده عمل سيئات عمل سيئات السيئات دي انت تشيلها له انت تشيلها له. شوف الاهانة عاملة ازاي وشوف الاكرام لهذا المظلوم عامل ازاي. لذلك يعني الموضوع له شجون كثير. بقول لك لما يكون لك ابوك ظالم حد ومات رد بقى المظلمة لاهلها تقول انا ماليش دعوه هو انا مالي وكان بينه وبين ابويا وابويا مات. لا يا حبيبي ما انت لو كنت تعلم بهذه المظلمه انت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. ثم اقول لك ارفع هذا الظلم عن كتف ابيك ارفع هذا الظلم. المظالم بتمتد يا استاذ اسامه حتى بين الاشقاء حتى بين الاشقاء. تجد الاخ ياكل ميراث اخوه والاخ يستضعف اخته وياخد ميراثها وتجد امور عجيبه الدنيا فيها امور رهيبه. كل الامور ديت في باب المظالم السر فيها هو نسيان الوقوف بين يدي الله عز وجل. لذلك رد المظالم الى اهلها هذا باب عظيم من ابواب الخير
نعم.
الذي تستطيع ان تفعله لمن مات من اهلك
نعم.
ايضا رفع ادوات المعاصي التي خلفها ابوك. يعني واحد ابوه مات او يعني خلفها هذا الميت او امه مات وسايب ادوات معصية يعني ورث من ابوه بيانو او ورث من ابوه طبلة او من الاشياء الرهيبة جدا او المذهلة جدا ان احد الناس مرة كان بيسأل عن اخوه توفي مات فجأة وترك موقع على الانترنت للموقع المواقع الاباحية على الانترنت بتاع اخوه وما اكتشفوا ان هو بتاعه بس مش عارفين يلاقوا الرقم السري اللي يخشوا بيه عشان يغلقوا هذا الموقع. تخيل بقى الفضيحة بعد ما مات هذا الانسان وهو مات وكل اللي بيخش على الموقع ده بيحمله
عداد
وعداد ايه
عداد سيئة
ده عداد قذر يعني عداد قذر ذنوب قذرة. هو مات يعني شوف هو مات وصار جيفة نتنة صار جيفة والناس بتخش على الموقع اللي هو عمله ولا الصور اللي حطها وتتفرج وهو عمال يشيل سيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لما يكون حد من أهلك حتى لو مش من أهلك والله حد من الناس عمل معصية ما من المعاصي الجارية احنا كنا بنتكلم عن الصدقات الجارية في الحلقة الماضية وضربنا أمثلة في سيئات جارية بقى في سيئات جارية. واحد صنف كتاب كله كذب بيكذب على الناس ويفتري عليهم طب ما ده من السيئات الجارية لان مات والكتاب ده الناس عمالة تقراه وتسيء الى اعراض الناس فهذا من السيئات الجارية. واحد ساب قناة من القنوات المشبوهة اياها اللي عمالة نازلة هذه القنوات اللي هي التي تصد عن سبيل الله عز وجل هذه أخبث من القنوات الإباحية وقنوات الأفلام.
نعم.
لأنها تسمم العقول، لأن صاحب الشهوة لابد أن يأتي عليه وقت ويستفيق من شهوته. يعني لو أن إنسان بيفعل الفواحش هيجي عليه وقت ويفوق، إنما اللي عقله السمم ده هيعمل إيه؟ خلاص. يعني قنوات الشيعة، كل من أنشأ قناة من هذه القنوات هي في ميزان سيئاته. ليه؟ لأن هو هيموت والعقول، هذا السم
نعم.
ينفث من هذه القنوات
سيئات جارية.
نعم، سيئات جارية. والكتب أهل البدع، ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه لما بيتكلم عن أيهما أخطر بيقول له لو أنا شفت واحد بيقرأ في كتب المعاصي، آلات اللهو مش عارف إيه، ولا القصص اللي إياها، ولا الكلام ده، فإن نهيته عنها توجه إلى كتب أهل البدع. يعني هو واحد بيقرأ في الكتب المشبوهة، فلو سبته هيروح يقرأ في كتب الشيعة، ولا في كتب المعتزلة، ولا في كتب مش عارف إيه، أعمل إيه؟ قالوا لا، المعاصي التي لها علاقة بالشهوات أخف من المعاصي التي لها علاقة بالبدع، لأن الشهوة يستفاق منها، أما البدعة فلا يستفاق منها. قليل أنك تجد حد من أهل البدع يستفيق إلا بعد عناء، إنما اللي بيزني عارف إن الزنا حرام، اللي بيشرب خمر عارف إن شرب الخمر حرام، وهكذا. إذن رفع ما خلفه الميت من أدوات المعصية. أخيرا هنتكلم عن الثناء
نعم.
على الميت إذا مات. لما تفتكر الميت ده قول الله يرحمه. الله يرحمه، كان راجل طيب، الله يرحمه، اذكر له الخير،
محاسن،
اذكروا محاسن موتاكم، دي كلمة لها أصل شرع.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر، احفظ عمر، فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث متفق عليه. إذن ثناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الرجل الذي مات نفعه.
نعم.
وثنائهم شرا على هذا الميت ضره. يبقى أنت لما يأتيك حد ذكر حد مات تقول الله يرحمه كان رجل طيب، الله يرحمه كان رجل كويس، الله يرحمه كان بيعمل خير. إذا كان بيعمل خير تسميه، ما بيعملش خير مش فاكر له خير خالص،
الله يرحمه،
قول الله يرحمه خلاص. لأن في ناس دمها تقيل، يعني تقول له فلان ما تقول لك الله يرحمه كان زميل واسع الله يرحمه كان شي بيرحم حد، الله يرحمه عمره ما ركعها، يا عم طب ليه كده؟ يعني ليه الأذى ده؟ قول الله يرحمه خلاص، يعني أمسك عن هذا الشر. سيدنا عمر تعلم الدرس. عن أبي الأسر قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خير، فقال عمر وجبت. قال ثم مر بأخرى فأثني عليها خيرا، فقال عمر وجبت. فمر بثالثة فأثني عليها شرا، فقال عمر وجبت. فقال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلميذ نجيب، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. شوف بقى رحمة ربنا واسعة ازاي؟
أقل حاجة.
نعم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه.
نعم.
يبقى لما واحد في بعض الناس بتعمل حاجة، لما يجي عند صلاة الجنازة يقوم يقف قبل الصلاة، الناس كلها مصفوفة، يقف يقول إيه؟ ما تشهدون له؟ يقوموا إيه؟ يقولوا نشهد أنه كان رجلا صالحا. يبقى إحنا كده إيه؟ أثنينا عليه خير. لا لا، مش كده خالص. هذه بدعة. مش كده. إنما هم من تلقاء أنفسهم. لم أسلبوا يا أستاذ أسامة، هو الإنسان في الدنيا دي كل بغرسه.
صح. صحيح.
انت في انسان لما تفتكره تقول الله يرحمه والله كان راجل صالح.
نعم.
يا ده الراجل ده يا اخي الله
يرحمه
كان راجل طيب. والله يا اخي ما شفناهوش مره ظلم حد.
نعم.
ده كان راجل كذا وكذا. تذكر ما عنده من اصلاح. وفي ناس فعلا تجد لسانك
فورا تلقائيا
تجد لسانك عاجز عن الثناء عليه. يعني في واحد يذكر عندك تبقى الله يرحمه دي طلع بالعافيه طلع بالنزح واخد بالك ليه؟ لانه فعلا كان راجل مؤذي وكان انسان سيء وكانت اخلاقه سيئه وبيطاول على الناس وقليل الادب. لذلك انا بقول لكل من يسمعني انت مين في دول؟
نعم.
يعني انت مين في دول؟ يعني انت دلوقتي لما تموت اذا قدر الله عز وجل ذلك عليك الان الناس هتقول عليك ايه؟
نعم. اذا اعمل لهذه اللحظه التي يثنى فيها عليك خيرا او شرا فليكن الثناء خيرا باذن الله تعالى. شكر الله لك. بعد الفاصل باذن الله تعالى نسال سؤالا. طيب هل هناك اشياء يظنها الناس نافعه وهي ليست كذلك؟
كثير.
سؤال
نعم.
جديد بعد الفاصل باذن الله تعالى. كونوا معنا.
مولاي انت الواحد الفرد الذي في روعه المبدا مولاي انسك لم يدع لي وحشه الا محاضل ماتها بسلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولعموم المسلمين حسن الخاتمه. اللهم امين. اللهم امين رب العالمين. لكن كان السؤال قبل الفاصل يعني ما هي الاشياء التي يظنها الناس نافعه لموتاهم وهي ليست كذلك؟
هي حاجات كتير جدا.
نعم.
احنا ختمنا الكلام قبل الفاصل على انتم شهداء الله في الارض. انا الكلمه بس اللي انا يعني عايز اقولها في عجاله لاخواننا كل اخ وكل اخت بيسمعوني الان عايز اقول له بص المساله مش بالرياء ولا بالتظاهر ولا بالمظاهر. المساله بما وقر في القلب وصدقه العمل.
نعم.
قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فسلامه القلب هي التي تصل الى الناس. لما يكون انسان سليم القلب وصادق فعلا مع الله عز وجل وصادق فعلا مع الناس هذا يصل الى الناس. انا عايز اقول كل واحد بيسمعني دلوقتي اقول له بالله عليك يا اخي بالله عليك انت كده بشخصك شخصيا لو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك الان دلوقتي في الليله ديت ان تلقى الله عز وجل الناس اللي حواليك هيقولوا عليك ايه؟ الناس مالكش دعوه بالثناء اللي انت تسمعه بودانك.
نعم.
الناس اللي حواليك دول من جواهم حاسين تجاهك بايه؟ هيقولوا الله يرحمك الراجل كويس؟ الله يرحمها والله ما سمعناها مره غلطت في حد؟ الله يرحمها كان لسانها عفيف؟ الله يرحمه كان دايما بيساعد المحتاجين؟ الله يرحمه كان بيحسن الجوار؟ ولا هيقولوا ايه؟ يقول لك يا اخي يلا بقى الحمد لله ما اذكروا بقى محاسن موتاكم ما يبص عليه الا الرحمه.
يعني ما تفولش علينا.
مش ده الكلام
واحد تاني هيقول كده.
نعم. مش ده الكلام اللي بيتقال احيانا؟ وفي ناس تستحق كده.
صحيح.
يعني في ناس فعلا فعلا انت لسانك ما يطوعكش انك تقول الله يرحمه الا بالمنازعه.
نعم.
فيكون من ايه من عمل هذا الانسان اسيء. في بقى حاجات كتير جدا الناس بتعملها بتفتكر ان هي تنفع الاموات وهي في الحقيقه ما بتنفعش الاموات ولا الاحياء. خلينا نتكلم بقى عنها في عجاله. اولا اول حاجه واشهر حاجه قراءه القران على الاموات. طبعا دلوقتي كتير جدا من الناس هيزعلوا ويتخانقوا معانا ويقول لك ازاي تقول كده ده احنا طول عمرنا نعرف ان لما واحد يموت لازم نقرا عليه سوره ياسين ولما نروح عند القبر بتاعه نقعد نقرا عليه قران ونقرا سوره الرحمن ونهب اجر هذه السوره الى هذا الميت
ونعمل ختمه
ولما نقعد مع بعض وتيجي سيره هذا الانسان اللي مات نقول طب الفاتحه على روحه يا اخوانا. ازاي انت بتقول الكلام ده؟ نقول يا اخوانا احنا بنتعبد الى الله عز وجل بما شرعه ربنا جل جلاله وبما شرعه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. كل الاحاديث التي رويت في باب قراءه القران على الاموات لم يصح منها شيء. كل الاحاديث التي رويت في قراءه القران على الاموات لم يصح منها شيء. حديث اقراوا ياسين على موتاكم وحديث من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنه وكان لهم بعدد ما فيها حسنات إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في القبر بخاتمة البقرة على قبره إلى آخر هذه الكلمات هذه الأحاديث الكثيرة جدا التي رويت في باب قراءة القرآن على كل الأحاديث التي رويت في باب قراءة القرآن على الأموات لم يصح منها شيء بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني ايه ما نجعلش بيوتنا مقابر ما نخليش بيتك زي القبر
لا يقرأ فيه القرآن
ايه بقى الفرق قال ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
نعم.
فدل هذا على ان المقابر لا يقرأ عندها
القرآن
وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ما تبقاش عامل بيتك زي القبر ده دليل على ان المساجد على ان المقابر لا يصلى عندها ومذهب على فكرة بقى مذهب منع القراءة على الأموات ده مذهب جمهور العلماء مذهب منع القراءة على الأموات مذهب جمهور العلماء قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الجنائز ولهذا كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور وهو قول الإمام أحمد فقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا يبقى هو هنا بيعدد من أبو حنيفة ومالك وأحمد
نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بالمناسبة ابن تيمية رحمة الله عليه ممن يقولون بجواز القراءة
نعم.
ولكنه لما قال بهذا لأن خلي بال حضرتك إن أحيانا العالم ممكن يفتي بالمسألة على وفق ما عنده من الأدلة فهو ابن تيمية كان يرى في بعض هذه الأحاديث التي رويت في قراءة القرآن أموات يرى أنها صحيحة فأفتى بهذا فلما يتبين أن هذه الأحاديث ليست صحيحة يبقى معنى كده أن الحجة في الدليل وليس في الحجة في كلام ابن تيمية كمثلا الإمام أحمد بن حنبل أنه من الحاجات اللي هو بيتعلقوا بها أهل البدع يعني أن الإمام أحمد قال بمسح الوجه بعد الدعاء
نعم
يعني لما واحد يدعي يروح ماسح وشه كده بعد الدعاء هذه بدعة يقول لك ده الإمام أحمد إمام أهل السنة قال بها نقول نعم قال بها أحمد لحديث عنده يعني هو عنده حديث في حديث ضعيف في هذا الباب فأحمد عنده هذا الحديث هو كان يظن صحته فأفتى بهذه المسألة لصحة الحديث عنده فلما تبين لنا أن الحديث ضعيف سقط هذا الحكم لسقوط الدليل يبقى أحمد لما أفتى بهذا وابن تيمية وابن القيم أيضا قال بهذا القول لما قالوا بقراءة القرآن على قول لأن في أدلة عندهم ظنوها صحيح
نعم.
طبعا واحد الوقت يقول لي يعني أحمد كانش يعرف أن الحديث ده
صحيح ولا
صحيح
لا.
ولا لأ وأحمد ما كانش يعرف وإنت اللي تعرف أو لا ما هو اللي ضعف الحديث ده مش أنا ده اللي ضعفه إمام تاني زي أحمد داخل بالك واللي رد الكلام ده كلام ابن تيمية مش أنا ده اللي رد كلام تيمية إمام تاني زي ابن تيمية إذن فالعبرة والحجة في الدليل وليست في كلام الفقهاء ولا في كلام العلماء وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهب والمذهب الشيطاني الذي يروج له بعض الناس في هذه الأوقات يقول لك أنا ما افتيش الإنسان برأي معين أنا أعرض عليك المذاهب وانت تنقل اللي يعجبك هذا قول فاسد أطبقت أمة الإسلام على خلافه وأجمع المسلمون قاطبة على فساد هذا المذهب كل الأئمة كلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه بقى بيقول لا يحفظ خلي بالك ده هو بيقول الكلام اللي على خلاف مذهبه بيقول إيه لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام يعني الشافعي نفسه ما حسش الناس على قراءة القرآن على الأموات ليه بقى قال وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة الشافعي كان يرى أن قراءة القرآن بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ده لا مش كلام واحد ينتصر لمذهبه لا ده واحد
بيعرف
الكلام مخالف لمذهبه هذا من الأمانة العلمية قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي، لأن إحنا بنقول الكلام ده يقول لك أنتوا جايبين لنا الدين ده منين؟ طول عمرنا كده، طول عمرنا بنقرأ القرآن على الأموات، كل عمرنا بنقرأ سورة ياسين. أقول لك يا عم ده كلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني الكلام ده كلام جمهور أهل العلم. هما إحنا لما بنقول يعني الكلام ده بيكون صادم، لأن الناس دايما أو على مدار السنين العلماء علماء الايه العلماء اللي بيمشوا حالهم مش عايزين يصدموا الناس بالاقوال المخالفه لعادات الناس. فلما بيسمع المسلم يسمع هذا الكلام اللي بيعتبره صادم لما ربي عليه ونشئ عليه يقول لك انتوا بتخترعوا لنا دين. لا، ده كلام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. قال ابن كثير رحمه الله عليه، وهذا افتح تفسير ابن كثير سوره النجم في قوله تعالى وان ليس الانسان الا ما سعى الايه 39، قال من هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء. قال لك ما أنت ينفع تقضي عنه النذر، ينفع تتصدق عنه، يبقى ينفع تقرأ وتهب الأجر. بيقول لك أصل العبادات ما فيهاش قياس، فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما. ليه بقى؟ لأنه منصوص من الشارع عليهما، لأن جاءت الأدلة الصحيحة التي تقول بمشروعية هذا الأمر. مات سيدنا حمزة، وماتت السيدة خديجة، ومات سعد بن معاذ، ومات أكابر الصحابة رضوان الله عليهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش لعبد الله بن مسعود تعالى أقرأ ربعين على قبر خديجة،
صحيح.
ما قالش تعالى نقرأ سورة ياسين على قبر حمزة، لم يفعل هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء إن بعض الناس يعمل إيه، يجي عند الميت، روح لما واحد مات لسه بقى هيدفنوه الصبح ولا كمان، روح مجايبين المصحف حاطينه عند دماغه عند رأس هذا الميت. نقول هذه بدعة وهذا أمر غير مشروع وليس عليه دليل. بعض الناس بيعتقد إن قراءة سورة ياسين على المحتضر تسهل خروج الروح، يعني لما يكون واحد في النزع يقوم يقرأ عليه سورة ياسين على أساس إن هو إيه تسهل عليه خروج الروح، معتمدين على حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وهو حديث ضعيف. من الأخطاء المغالاة في الأكفان، يقول لك أنا عايز كفن حريص، أنا عايز كفن سبع طبقات. نقول هذا كله من البدع، والأموات لا يتفاخرون بمثل هذا. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وكم من شهيد مات فلما كفنوه كانوا يغطون رأسه، فتنكشف رجلاه فيغطون رجليه فينكشف رأسه، فأمر النبي بالإذخر.
نعم صحيح. وهو من هو مصعب رضي الله تعالى عنه.
نعم.
برضو بعض الناس تجيب أكفان بيجيبوها جاهزة، يبقى مكتوب عليها على الكفن نفسه مكتوب عليه أدعية وآية الكرسي ولا إله إلا الله محمد رسول الله، كل هذه من البدع.
نعم.
الطواف بالجنازة حوالين الأضرحة، يشيلوا الجنازة ويروحوا يطوفوا بها حوالين قبر سيدي فلان. ليه؟ يقولك عشان سيدي فلان يشفع فيه. هذا من الخطأ ومن الباطل، وهذه أيضا بدعة. موضوع إن هم يقفوا على عن صلاة الجنازة ويقول ما تشهدون في فلان، يقولون نشهد أنه كان من الصالحين، يقولك ده على أساس إن أنتم شهداء الله في الأرض. نقول هذا خطأ. نعم. وهذه بدعة، وليس هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم.
فيقرؤون بعد ذلك قل هو الله أحد 11 مرة وهكذا. نعم.
انت على فكرة البدع ليس لها نهاية.
نعم.
من الاخطاء ان احيانا يذبحوا ذبيحة عند القبر، يذبحوا ذبيحة ويقسموا لحم هذه الذبيحة عند الفقراء. نقول انت عايز تهدي صدقة لهذا الميت، يجوز انك تهدي صدقة، ولكن ما تخصص هذا بالذبح عند القبر. بعض الناس لما حد يموت يتجمعوا حوالين الفراش بتاعه ويقعدوا مع بعض بقى يذكروا الله عز وجل بذكر جماعي. نقول هذا خطأ وهذه بدعة وهذا لا ينفع هذا الميت. لما يموت يحطوا له مخدة في القبر عشان الموت يستريح، يعني نقول لا، هو هيستريح بعمله الصالح.
ما.
بعض الناس لما يجي يدفنوا الميت يرشوا القبر مية ورد، يقول لك عشان الريحه تبقى حلوه
حنه الاول.
حنه
الاول يعني قبل رش ميه الورد.
نعم.
يفرشوا الارض حنه.
الله المستعان. كل هذا باطل وكل هذه بدع. اتكلمنا عن تلقين الميت ان واحد يقف له عند القبر من فوق ويقول له هيجي لك ملكان يقولان نعم. لك من ربك فقل ربي الله ما دينك قل لي الاسلام من نبيك قل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام ده ينفع الغش في الثانويه العامه وينفع الغش في المش انما هنا مفيش غش.
احنا قلنا هذا هو ما يطلقون عليه التلقين. عندنا يقولوا بيلقموه.
انما التلقين الشرعي هو ان تدركه قبل الموت وتقول له قل لا اله الا الله. بعض الناس لو حد مات عندهم وكان نفسه في اكل معين يقوموا يجيبوا الاكل ده ويتصدقوا بيه على الناس. يقول لك اصل كان المرحوم نفسه فيه. نقول لا ده ما ينفعوش لحد خلاص. هو افضى الى ما قدم. بيعملوا حاجه اسمها العتاقة. العتاقة ده ان هو يجتمع الناس ويقعدوا يقراوا سوره قل هو الله احد 1000 مره. ويقول لك لما نقرا قل هو الله احد 1000 مره على روح الميت يبقى كده اعتق من النار. نقول هذا الامر باطل ولم يثبت فيه شيء. الحديث اللي فيه من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من النار حديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بيعملوا حاجة اسمها الختمة. يجمع مجموعة ناس ويمسكوا المصحف أو الأجزاء المصحف ده يقرأ الجزء الأول وده الثاني وده الثالث لغاية ما يختموا ختمة ويقول وهبنا أجر هذه القراءة لفلان. قلنا أن قراءة القرآن على الميت لا تنفع ولا تنفع الحي. بيعملوا حاجة اسمها الصبحة. يجي الميت مات النهاردة ودفن يسيبوه يجوا بقى تاني يوم الصبح بدري يروحوا بقى يزوروه ويونسوه تشبيها بصبحة العروس. ان مبروك الجنة والف مبروك الحور العين والكلام ده. هذا كله بدع وهذا كله باطل.
بايدهم فاضية عشان حضرتك تكون عارف.
بياخدوا البلح
بياخدوا البلح امهات وقرف.
الله المستعان. زيارة تخصيص زيارة المقابر بيوم الجمعة واتكلمنا دي عنها في في ثنايا الحلقات. يوم الجمعة أو يوم الخميس أو طلعة النصف من شعبان أو طلعة رجب أو يوم كل هذه من البدع التي بدعها الناس. بعض الناس بقى يعمل إيه لما يروح عند القبر يصلي ركعتين. إحنا قلنا إن الصلاة عند المقابر أصلا لا تجوز. لما يوصل المقابر يقعد يهلل. لما يوصل عند المقابر يقعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه أيضا من البدع. بعض الناس لما يروح عند قبر الميت يقول له يا فلان يا فلان يبقى سلمني على سيدنا يوسف. يا فلان يبقى سلمني على سيدنا اسماعيل. ليه يا حم؟ يقول لك ما هو معاهم بقى في الجنه. واخد بالك ارسل للنبي عليه الصلاه والسلام السلام. يقول له انت عرفت مين هم معاهم في الجنه؟ نقول افضى الى ما قدم ونسال الله له المغفره. بعض الناس بيعمل حاجه بقى رصيفه قوي. لما واحده تموت وبعدين جوزها يتجوز. هي ماتت وبعد شوية جوزها اتجوز. يقوموا رايحين أهلها رايحين عند قبر هذه المرأة اللي ماتت ويرشوا عليها مية على القبر. يرشوا على القبر مية. طب ليه كده يا عم؟ يقول لك بنطفي
نار بنبرد.
ليه دلوقتي المسكينة غيرانة إن جوزها اتجوز عليها؟
سبحان الله.
نقول هي أفضت إلى ما قدمت وأجرها على الله عز وجل وما فعله الزوج من الزواج عليها وهي عايشة أو هي ميتة ده أمر شرعه الله عز وجل وهي لا تتضرر بهذا. يعني هذا الامر لا يضرها في شيء ولا عارفه ان هو اتجوز ولا اي حاجه.
نعم.
يحطوا مصاحف عند القبور على اساس ان لما واحد يروح يزور هذه القبور يقعد يقرا في ايه يقرا في هذه المصاحف. الدفن في المساجد طبعا اتكلمنا عنه بقى بتوسع وبينا كثير جدا أن هذه من البدع الضلالة التي ابتدعها الناس وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها وقعت برغم تحذيره عليه الصلاة والسلام. وبينا يعني الكلام في هذا الأمر. بعض الناس يعمل إيه لما يروح عند القبر ياخد جريدة
نعم
ويشقها نصين ويحطها عند إيه القبر. الموضوع ده في حديث صحيح فعلا إنها لو مر بقبر فقال لا يعذبان وما
يعذبان في كبير
في كبير بلى إنه لكبير. وما يعذبان في كبير يعني كان يمكن اجتنابه بسهولة. نعم. شيء بسيط يعني. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستتر أو لا يستنزه
من بوله.
فطبعا لا يستبرئ من بوله دي هنركز عليها سنة صغيرة لأن ده من الأخطاء اللي ممكن كتير من الناس يقع فيها إن هو يعني لا يستبرئ لا يستنزه من بوله يعني لا يتطهر من بوله.
نعم.
يعني يتبول وبعدين يترك آثار هذا البول تصيب ثيابة،
نعم،
فيبقى الثياب فيها نجاسة، فهذه من المعاصي التي تؤدي إلى عذاب القبر. فأمر يعني ننبه عليه علشان الناس تاخد بالها. يجب عليك أن تستبرئ من البول وأن تتنظف من أثار هذه النجاسة حتى لا تصيب الثياب. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى كده جاب جريبة شقها وحطها،
نعم،
وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقال له خلاص يبقى احنا نعمل كده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل،
أو نزرع صبار،
أو نزرع صبار، أو نجيب بوكيه ورد،
بوكيه ورد ونحطه،
مش عارف ورد مخصوص،
نعم،
إكليل
الزهور، إكليل الزهور،
نعم. لا هو ورد غريب كمان، يعني مش عارف ما يبقاش غير عند المقابر، يعني نعم. ورد شكله غريب بيتحط عند المقابر، نعم. بس كل الكلام ده ينفع الليل؟ لا ما ينفعوش. طب ده النبي عمل كده، أقول لك طيب النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل أو أن هذين الرجلان يعذبان، أنت من عرفت بقى؟ يعني أنت من أين علمت أن صاحب هذا القبر الذي ذهبت أنت لزيارته يعذب؟ فكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله، يعني
بيحط الجريدة احتياط،
نوع
من التحوط، يعني
كان هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه اطلع على أمور من الغيب،
نعم،
لم نطلع نحن عليه. ليه؟ يعني أشهر الأخطاء التي يقع فيها الناس عند زيارة المقابر، أو التي يقع فيها الناس ويعتقدون أنها تنفع أمواتهم، وهي لا تنفع لا الأموات ولا تنفع الأحياء.
ما جبتش سيرة الطبيخ في الموضوع يا شيخنا؟
الله مستعان، ما كان له شجون.
يعني هناك أكلات خاصة، وأنا أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر رضي الله عنه قال أعدوا لآل جعفر طعاما،
نعم،
فقد جاءهم ما يشغلهم،
ما يشغلهم، نعم.
طيب يعني لكن ما نراه عندنا يقول لك يعني الميت مات اجري اشتري لحمة، او اذا ما ذبحش واعمل اكل للناس.
هذه من، نعم، من الاخطاء التي يقع فيها الناس، جزاك الله خير فعلا، هذه من الاخطاء التي يقع فيها الناس في هذا الباب.
نعم.
احنا بنقول ان السنة ايه بقى؟ السنة لما تعرف ان فلان حصلت عنده حالة وفاة هم في شغل عن هذا، يعني نعم، جاءهم ما يشغلهم. الجري وراء إجراءات الدفن والكلام ده بالإضافة إلى الحزن القلبي اللي هم فيه، فأنت من السنة إنك أنت اللي تعمل أكل للناس دول وتوديه
صنية، لأن احنا بنقول عليها صنية عندنا،
ما تيسر تصنع ما تيسر من الطعام وتحمله إلى هؤلاء الناس. ليه؟ لأن هم في الحالة دي بيكون عندهم من الحزن الشديد ومن الأمور التي شغلتهم عن أن ينتبهوا لهذا، فأنت بقى ما تحملهمش فوق الطاقة.
نعم.
يبقى هذه من الأخطاء، جزاك الله خير، من الأخطاء التي ينبغي أن يتأملها المسلمون، ومن السنن المهدرة، من السنن التي ينساها كثير من المسلمين، ينبغي إحياء هذه السنة. يعني ينبغي على المسلمين اللي بيسمعونا دلوقتي، نعم، إن إحنا نحيي السنة ديت. نحييها إزاي؟ لما تعرف إن في ناس جيرانك أو قريبك حصلت عندهم حالة وفاة، تقوم أنت بصنع الطعام وتحمله إلى هؤلاء الناس إحياء لأمر النبي، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة لأمره لما أمر الناس أن يصنعوا لآل جعفر طعام يوم أن توفي رضي الله عنه.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن هذه هي صور كيف ننفع أمواتنا بإذن الله تعالى، أو نعمل أعمال يصلهم ثوابها، وكيف نجتنب هذه الأعمال التي من الممكن أن نفعلها وتكلف أهل الميت ولا يستفيدون منها، بل هي بدع تقدح في الدين.
نعم.
الكلمة التي نختتم بها هذا اللقاء والموجهة إلى مشاهدينا في هذا الإطار، بارك الله فيكم.
نعم. الحقيقة أمر الموت كما قدمنا في أول الحديث، نعم، أنه مصيبة. قال ربنا تبارك وتعالى فأصابتكم مصيبة الموت.
نعم.
فالموت يعني أمر عظيم ومصاب عظيم، مصاب للميت لأنه إذا مات على عمل غير صالح ولا حول ولا قوة إلا بالله كان مصيره إلى النار، وإذا مات على عمل صالح فلو أنه يعني امتد عمره لازداد من الخير.
نعم.
وهو مصيبة لأهل هذا الميت، لأن الإنسان إذا مات فإن فراق هذا الإنسان لابد أنه يؤلم أهل هذا الميت وأقاربه. هذه المصيبة التي سماها ربنا سبحانه وتعالى مصيبة، ينبغي على المسلمين أن يتخذوا منها العبرة، أولا، وأن يعتبروا بها وأن يتذكروها كما أمر عليه الصلاة والسلام، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وينبغي علينا في كل مناحي الحياة سواء في هذا الباب أو في غيره أن نتحرى فيه السنة،
نعم،
أن نتحرى فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول لإخواننا أن كل مسألة تعرض عليك أو كل أمر تراه ينبغي عليك ألا تعمل به أو ألا تشارك فيه إلا إذا سألت الأمر ده النبي عليه الصلاة والسلام عمله، الأمر ده النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه، الأمر ده النبي عليه الصلاة والسلام رآه وأقره، حصل الكلام ده في زمان النبي أو أمر به، طالما أن هذا الأمر من الدين. كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به،
نعم،
إلا أن يعلم قبل أن يعمل به، قبل أن يسأل هل ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فينبغي على كل مسلم أن يراعي حدود السنة وألا يتجاوزها، وأن يكون وقافا عند أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه. دائما حط في دماغك الصورة الذهنية لحياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة، وقول لنفسك دائما الأمر ده لو كان خير يقرب من الله عز وجل، لو كان ربنا يرضى بالأمر ده النبي ليه ما عملوش عليه الصلاة والسلام؟ يعني مات الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام بنى قبرا على بنى مسجدا على قبر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي من هي؟ هي المرأة التي كانت لها التي كان لها منزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تدانيها منزلة، وكان لها من المحبة العظيمة في قلبه عليه الصلاة والسلام الأمر العظيم، وكل من قرأ سيرتها يعلم مكانتها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا هو لم يبني على قبرها مسجدا. فيش حد أبدا حتى من أهل البدع اللي هم بيقولوا إن بيقولوا بجواز اتخاذ المساجد فوق القبور، فيش حد منهم قال تجرأ أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجد على قبر السيدة خديجة، فيش حد منهم تجرأ أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا فوق قبر حمزة أو غيره. أنت حتى الآن إذا ذهبت إلى البقيع تجد هذه القبور مسواة بالأرض،
نعم،
لا تجد فيها شاهدا مرتفعا ولا قبر ولا مسجدا ولا شيء من هذا، ولا تجد فيها آثار لمساجد كانت قد بنيت على هذه القبور لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنقول لو كان هذا الأمر مشروع، اتخاذ القبور اتخاذ المساجد على قبور الصالحين، لو كان هذا الأمر مشروعا لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذلك كل هذه البدع اللي احنا ذكرنا طرفا، نعم، منها، والأمر أكثر من هذا احنا ذكرنا يعني، نعم، ما يتسع له الوقت، كل هذه قراءة القرآن على الأموات لماذا لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يجي واحد يقول لي طب ما يمكن عملوه بس انت ما تعرفش، أقول لو كان فعل لكان نقل،
نعم،
لو كان فعل لكان نقل، وإلا لتخيل الإنسان أي قول باطل يقول لك ما يمكن عمله ولم ينقل إلينا،
نعم،
فكونه لم ينقل دليل على أنه لم يفعل. لماذا؟ لأن الله عز وجل حفظ الدين وقيد لهذا الدين من العلماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وفي كل جيل من العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فحمل هذا العلم على مر الزمان، حمل هذا الدين على مر الزمان من كل جيل أصفاه وأنقاه وأفضله، فأخذ هذا الدين أخذ هذا العلم ممن كان قبله ثم وفاه إلى من بعده،
نعم،
فكل جيل من الأجيال قام بهذه المهمة حتى يومنا هذا. فلو كانت هذه البدع قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أحد من الصحابة الكرام لنقلت إلينا. فلذلك إحنا دايما السؤال الذي ينبغي أن يطرح وينبغي أن يفهم، كل مسألة تعرض علينا لازم نسأل السؤال ده: النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ لما يجي واحد يقول لك على أي حاجة قل له النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ لو قال لك لا لم يفعله رسول الله قل له طب حث عليه، يعني أمر به أو رغب فيه. فإن قال لا لم يفعله ولم يأمر به ولم يحث عليه، قل إذن لا يلزمني أعيش ديني كما عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيش ديني كما عاشه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما لم يكن يومئذ دين لن يكون اليوم دين. يعني ما فيش حاجة في زمنهم ما كانتش موجودة والحاجة دي تقرب من ربنا، هم ما عرفوهاش وانا اللي هعرفها.
نعم.
او هم ما عرفوهاش واللي جاي بعديهم هو اللي عرفها. لو كان خيرا لسبقوني اليه. اجعل هذه الكلمة عنوان حياة. كل مسألة تعرض عليه قل لو كان خيرا لسبقوني اليه. ثم احذر بعد ذلك من ادخال ما ليس من الدين اليه. عن طريق ايه؟ عن طريق الاحاديث الضعيفة والموضوع. هذا باب عظيم او قناة عظيمة من القنوات التي تدخل الأباطيل إلى الدين. لأن أغلب البدع من أين تأتي؟ البدع تأتي إما من أحاديث ضعيفة وموضوعة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإنما وضعها من بعدهم.
نعم.
من أرادوا شين الإسلام وأرادوا تضيع الشريعة. فهتجد دائما لكثير من أهل البدع تجد لهم متكأ من الأحاديث الضعيفة والموضوع. ثم ليس كل قول قاله فقيه يكون معتبرا، وليس كل خلاف له حظ من النظر، وليس كل خلاف إذا ما جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، أي من الدليل. فمش معنى أن واحد يقول لك أبو حنيفة قال كده يبقى هذا القول صحيح. لا، أبو حنيفة قال أقوالا وفق ما عنده من العلم.
نعم.
وأحمد قال أقوالا وفق ما عنده من العلم، والشافعي قال أقوالا، ومالك قال أقوالا، كلهم اجتهد على وفق ما عنده من الدليل. ما فيش حد منهم ألف دين. أبو حنيفة رحمة الله عليه ما ألفش دين.
نعم.
ومالك والشافعي وأحمد. ولو كان الأمر كذلك لما أبو حنيفة رحمة الله عليه ظهر، هذا الإمام الجليل العظيم تولد سنة 70 من الهجرة، توفي سنة 150، كان إيه لازم أن يطلع بعديه مالك؟ يعني لو أن أبو حنيفة رحمة الله عليه يجوز التعبد بكل أقواله.
نعم.
يعني كل حاجة قالها أبو حنيفة يجوز أن نتعبد إلى الله بها، إيه لازمة أن يطلع لنا الإمام مالك؟ ما كان كفاية أبو حنيفة. ولكن معنى أن أبو حنيفة كان موجود وخرج من بعده مالك رحمة الله عليه، ده دليل على إيه؟ دليل على أن أبو حنيفة رحمة الله عليه لم يستوعب الدين كله، وإنما اجتهد بالدليل على وفق ما عنده من الأدلة. ثم جاء مالك فاجتهد، ثم جاء الشافعي من بعد مالك فاجتهد، ثم جاء أحمد فاجتهد. وفي عصر هؤلاء الأئمة كان أمثالهم من العلماء الكثيرون جدا الذين كانوا على درجاتهم من العلم، الذين اجتهدوا في أمور. كل هذه الاجتهادات كانت من أين؟ كانت وفق ما عند كل واحد منهم من الدليل. ولا يجوز الاتكاء على قول فقيه إذا خالف الدليل. كلهم قال إذا صح الحديث فهو
مذهب. بارك الله فيكم شيخنا، شكر الله لكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. في حلقتنا القادمة نتحدث عن التوحيد، نتحدث عن الأيمان، نتحدث عن التوسل، وما هي الضوابط التي تحكم كل هذه الأمور بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد.